يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام، وننحر الكوماء، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العنات، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الآية نازلة في اليهود حينما ذهبوا إلى المشركين يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف بعد غزوة أحد. فلما سألهم المشركون عن حالهم وعن حال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما قالوا، وسجدوا لآلهة المشركين تأكيدا لهم أن ما هم عليه من عبادة الأصنام أنه حق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الباطل. وقولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صنبور يعني لا عقيب له، بأنه إذا ذهب انقطع ذكره، أو بمعنى الصنبور يطلق على النخلة المنفردة عن النخل أو التي يدق أصلها يكون دقيقا توشك أن تنقلع ثم بعد ذلك ينتهي أمرها. فهم يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول: هذا الرجل يوشك أن يذهب ويضمحل ذكره، أو أنه منقطع منفرد وحده دون جماعتهم، فرقهم وجاءهم بشيء لم يعرفوه ولم يعرفه آباؤهم، قطع أرحامنا واتبعه سراق الحديد. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإنسان لا يستطيع أن يضع على أفواه الناس ما يلجمها، فهم يتكلمون، ولا زال أهل الباطل يتكلمون ويصفون أهل الحق بشتى الأوصاف القبيحة، والله عز وجل هو الموعد.
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب.
يعني هو الآن يتكلم عن الآية الثانية: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا ما هو في الأصل هكذا بعد مباشرة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ثم قالوا هذا لعن لهم من غير ذكر الآية.
حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير. وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والأكثرين.
يقول: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس شيئا ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الفاء هنا للسببية الجزائية، ويكون هناك شرط محذوف، يكون الكلام هكذا: أم لهم نصيب من الملك، فإن وجد، فإن كان، فإن أعطوا نصيبا من الملك، فإذا لا يؤتون الناس. الآية هكذا: أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فيكون هناك شرط محذوف مقدر يفهم من السياق: أم لهم نصيب من الملك، فلو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فهذا معلوم من السياق، والعرب تحذف من الكلام ما تثق معه بفهم السامع أو المخاطب. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي فلو كان لهم ذلك، فلو أعطوا ذلك، فإذا كان لهم شيء من هذا فإنهم يمنعون ولا يعطون عندئذ أحدا من الناس شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. يقول: ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة، وهو قول ابن عباس الأكثرين. ليش قال ما يملأ النقير هناك؟ ولا يظلمون فتيلة، وهو الحبل الذي يكون أو الخيط الرفيع الذي يكون في النواة، في شق النواة، فهذا يؤتون الناس، يعطونه. وهنا لا يؤتون الناس نقيرا، هذا النقير المقصود لا يؤتونهم شيئا ولو كان حقيرا تافها قليلا. فالحافظ بن كثير هنا يقول ما يعطونهم شيء، ولا ما يملأ النقير، لأن النقير حملها عليه بن كثير هو الحفرة الصغيرة أو النقطة التي تكون في ظهر النواة، الفتيل في بطنها، الخيط الذي يكون في الشق، والنقير نقطة محفورة في ظهر النواة. فلا يعطونهم شيئا بقدر هذا، يملأ هذا ولو كان شيئا حقيرا، لو كان لهم نصيب من الملك. واليهود معلوم أنهم أشد الناس، فهم عبدة الذهب، وبقيت فيهم عبادة العجل جيلا بعد جيل، وأشربوا في قلوبهم العجل. فيقول: وهو النقطة التي تكون في النواة، وهو قول ابن عباس والأكثرين، عرفنا المراد بذلك. وبعضهم يقول: ما نقر الرجل بأصبعه، مثل لو نقر في الأرض، فإن هذا شيء يسير. ويطلق النقير أيضا على الخشبة التي تنقر، تنحت من الداخل ويوضع فيها الشيء، سقاء أو نحو ذلك، كما جاء في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، ومن جملة ما نهاهم عنه نهاهم عن النقير. لماذا نهاهم عنه؟ طبعا النهي نسخ فيما بعد على الراجح، فكان ذلك في أول الأمر، لأن هذه الأسقية التي كانوا ينتبذون بها كان يسرع إليها التخمر، يسرع إليها، فنهاهم عن المزفت والمقير والنقير، هي عبارة عن أشياء، عن الدباء، أسقية يعني أوعية كانوا ينتبذون بها، ينتبذون يعني يأتون للقرع، تعرفون القرع، درعة، فينحتونها من الداخل حتى تكون بشكل إناء، كن رأيتموها في القرى أو في نعم، تكون بشكل إناء، هذا الإناء يضعون فيه الماء وينتبذون فيه، يلقون فيه تمر أو عنب بحيث يكون طعمه حلو. فهذا الشراب يكون سريع التخمر إذا كان في هذه الأوعية المعينة، كذلك المزفت والمقير الذي يطلى بالقار، وكذلك النقير هذه التي تنقر ويوضع، فلا يؤتون الناس نقيرا بهذا القدر اليسير. فإذا كان هذا يقال له نقير، والشق والنقطة المثقوبة في ظهر النواة يقال لها نقير، وما ينقره الرجل بأصبعه يقال له نقير، فإن ذلك يفهم منه أنهم لا يؤتون الناس شيئا ولو كان حقيرا قليلا تافها لا شأن له ولا خطر له. وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله، أن المقصود أنهم لا يؤتون الناس شيئا ولو كان حقيرا، فكل ذلك يقال له النقير. فإذا صار عندنا الفتيل والخيط على أحد التفسيرات المشهورة،
اللي في شق النواة، والنقير النقرة التي في ظهرها. لا، هذا أشهر التفاسير للنقير، وإن كان يطلق على الشيء التافه كما ذكرنا. والقطمير القشرة التي تغلف النواة.
وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسده، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له.
في قوله هنا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحتمل أن تكون أم هذه منقطعة بمعنى أنها تفيد الانتقال، فوبخهم على شيء ثم انتقل يوبخهم على شيء آخر، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فانتقل من توبيخ إلى توبيخ إلى توبيخ آخر، بمعنى بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة. أم يحسدون، فيكون الناس هنا من العام المراد به الخصوص. الناس لفظ عام جنس، ولكنه قد يطلق ويراد به واحد كما سبق في قوله الذين قال لهم الناس، فيكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. يحسدون الناس، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قد رجوا أن يكون من الإسرائيليين بني إسرائيل، فلما صار من العرب حسدوه على ذلك، فلم يؤمنوا به، كما هو معروف أنهم حملهم على ذلك الحسد. وتفسيره بالنبوة هو أحد الوجوه التي ذكرت في معنى الآية. الإمام ابن جرير رحمه الله قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حمل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حسدوهم، ويمكن أن تقول بأنهم أيضا حسدوا العرب، انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى العرب، والله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبعد أن كانت الرسالة والكتاب في بني إسرائيل عهودا متطاولة، انتقلت إلى غيرهم. أم يحسدون الناس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلا، وإن شئت أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لماذا حسدوه؟ لأنه من العرب، وهذا شرف لقومه فحسدوهم أيضا. أم يحسدون، وما آتاهم الله من فضله هو النبوة، وهذا الذي عليه عامة المفسرين ومنهم ابن جرير رحمه الله.
ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: أم يحسدون الناس الآية، قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
نحن الناس دون الناس، يعني أنه عام مراد به، ليس الناس جنس البشر، وإنما المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلا، أو العرب، أو هذه الأمة.
قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك.
نعم، هنا الله عز وجل يقول: فقد آتينا آل إبراهيم، هنا حمله على بني إسرائيل، وهذا وجه معروف في كلام العرب، أنها تطلق الآل وتقصد به، تارة تقصد به آل فلان، تقصد به فلانا بعينه، وتارة تقصد به ذريته أو قومه أو أهله معه أو نحو ذلك. فالله عز وجل مثلا يقول: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل المراد به فرعون وحده أو المراد فرعون وقوم فرعون من كانوا معه على الكفر دون من آمن كامرأته؟ وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. هل المقصود به بآل إبراهيم إبراهيم كما سبق، وهل المقصود بآل عمران عمران عليهم السلام؟ فالآل تطلق على هذا وتطلق على هذا، إلا إذا ذكر الشخص. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هم أتباعه على دينه، أو قد يراد بها معنى أخص من هذا، وهم أزواجه وأهل بيته، وقد تطلق ويراد بها معنى أخص من هذا، وهو علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء. فعلى كل حال، فقد آتينا آل إبراهيم، يحتمل أن يكون أتينا إبراهيم، ويكون الكتاب هو الصحف، صحف إبراهيم، ويمكن أن يكون آل إبراهيم المراد به عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام هم أسباط بني إسرائيل، فكان فيهم الأنبياء. آل إبراهيم الكتاب، ويكون الكتاب بهذا الاعتبار مراد به الجنس، جنس الكتاب، إذا قلنا الكتب التي نزلت على الإسرائيليين، على بني إسرائيل. وإذا قلنا أن المراد به إبراهيم، يكون المقصود به كتاب واحد، وتكون العهدية، يعني صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكتابة والحكمة يقول هي السنة هنا، وهذا إذا ذكرت مع الكتاب، فإن المراد به ما أوتيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الوحي غير الكتاب، غير الكتاب. آتينا آل إبراهيم الكتابة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يمكن أن يراد به الملك الذي حصل لبني إسرائيل عموما، ومنه ملك داود عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون المراد به ما ينطبق عليه هذا الوصف في ملك معين، ملكا عظيما. فالملك العظيم المعروف هو ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، ولهذا حملها كثير من السلف فمن بعدهم على ملك سليمان. ومن هؤلاء الذين رجحوا هذا المعنى ابن جرير رحمه الله: أتيناهم ملكا عظيما هو ملك سليمان. والآية تحتمل هذا وتحتمل معنى أعم من ذلك: آتيناهم ملكا عظيما، كما قال الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، ومن ذلك: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فجعل فيهم الملك وجعل فيهم النبوة والكتاب.
وجعلنا منهم الملوك، ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه.
فمنهم من آمن به، الضمير في الأصل يرجع إلى أقرب مذكور، وهو المخبر عنه والمحدث عنه، وهو الملك الذي هذا الإفضال والإنعام الذي أعطاه الله عز وجل لبني إسرائيل، وهذا الذي مشى عليه ابن كثير رحمه الله، قال: أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام. وهذا هو المتبادر، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من يقول كمجاهد هنا بأنه محمد، فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يعود الضمير إلى غير مذكور إلا ذكرا بعيدا، وهو قول أم يحسدون الناس أي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا فسرت الآية بهذا. وبعضهم يقول يرجع الضمير إلى إبراهيم، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به أي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول يرجع إلى الكتاب، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد به ما ذكره الحافظ ابن كثير: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. هذا الإيتاء، وهو ما أتاهم من الكتاب والحكمة.
فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك، وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم فقال:
نصليهم نارا، تدل على الإدخال وتدل على الاحتراق. قل صليته بالنار، يعني أنه مسه حرها ولهيبها، وكذلك تدل على الدخول، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها، والمعنيان متلازمان، ومن دخلها احترق وقاس حرها.
فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم، الآية قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما نضجت جلودهم، كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم، قيل لهم: عودوا فعادوا.
طبعا هذه الآية فيها كلام معروف لأهل الإعجاز اللي يتكلمون على الإعجاز العلمي في القرآن، ويقولون أن العلم الحديث اكتشف أن مركز الإحساس في الجلد، وهذا معنى صحيح، وهو شيء مدرك يدركه الإنسان، وهو مدرك قديما، لكن فلسفته العلمية كما يقال لعلها عرفت بشكل ظاهر في هذا العصر، وإلا التشريح كان في السابق. والإنسان يجد هذا، إذا ذهب الجلد ذهب الإحساس. فهذا من الأمثلة الصحيحة على التفسير العلمي، ونحن في بعض المناسبات ذكرنا أنه أنواع، فهذا مثال صحيح عليه لا إشكال فيه، تبدلون الجلود من أجل أن يذوقوا العذاب.
وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن، في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها، في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة.
يعني هنا حذف المتعلق، ما قال مطهرة من كذا، والأصل أنه يحمل على العموم، مطهرة من كل أذى حسي ومعنوي، فهي مطهرة من الأخلاق المرذولة التي توجب نفور النفوس ووقوع المشكلات بين الأزواج، وكذلك أيضا من كل أذى حسي كل مستقذر،
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي، وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق، مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا.
نعم، الظل الظليل يعني الظل الوارف، الظل الوارف التام، وهذه المعاني لها وقع عند العرب لأنهم في بلاد حارة، ولهذا لما ذكر الله عز وجل نعيم الجنة قال: وطلح منضود، على أحد التفسيرين المشهورين في الآية أنه الطلح هو الشجر المعروف شجر الشوك، وهو معروف في أرض الحجاز بلاد العرب، لكنه كثير الشوك يستظلون به، وهو من شجر العظة، ولا تكاد تنتفع به أو تجلس حتى تتأذى بشوكه الذي يتساقط من تحته، تجده تحته هو. فقال وطلح منضود، فهم لا يتصورون أن يوجد هذا الشجر الذي يستظل به من غير شوك. وهنا قال وظل ندخلهم ظلا ظليلا، وصف الله ظل الجنة بأوصاف في آيات أخرى ككونه قد مد وظل ممدود وغير ذلك، أكلها دائم وظلها ظل لا ينقطع خلاف ظل الدنيا الذي يعانونه، نعم، ينتقل هنا وهناك ويضمحل ويقصر وما إلى ذلك، نعم، نمتقين في ظلال وما أشبه ذلك، هم وأزواجهم في ظلال.
روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد.
100 عام لا يقطعها، والناس ربما يتداعون من أجل النظر إلى شجرة يزعمون أو يقولون بأنه يجتمع 4 من الرجال كل يمسك بيد الآخر حتى يحيطون بأصلها من ضخامتها، وهذه 100 عام لا يقطعها، 100 سنة، تصور 100 سنة الأرض لو مشى الإنسان 100 عام سيقطعها على قدمه ولا لا، فما هذه الشجرة. نعم، على كل حال يكفي هذا.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashabt.com.